إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الإمام ابن بطة رحمه الله تعالى في معرض رده على الجهمية ذكر رحمه الله ما تعلقوا به من أن الله تبارك وتعالى لا يخلو منه مكان، وقال الجهمية إن الله في كل مكان، فقيل لهم أخبرونا هل تطلع عليه الشمس إذا طلعت، وهل يصيبه الريح والثلج والبرد؟ لو أن رجلا أراد أن يبني بناء أو يحفر بئرا أو يلقي قدرا لكان إنما يلقي ذلك ويصنعه في ربه. فجل ربنا وتعالى عما يصفه به الملحدون وينسبه إليه الزائغون. وقد مر في كلام الإمام أحمد في رده على الجهمية أنهم إنما أوتوا من جهلهم بلغة العرب، وكذلك ورد نحو منه في كلام عبد العزيز الكناني أن هؤلاء إنما أوتوا من جهلهم بلغة القرآن المجيد، وكذلك ورد هذا بنحوه في كلام الرجل الأذني الذي كان يناظر ابن أبي دؤاد بين يدي الواثق، فأخبر الواثق أن ابن أبي دؤاد وأمثاله إنما أتوا من جهلهم بلسان العرب، وهو كذلك. بل أكثر هذه البدع كان منشأها من الجهل بلسان العرب وبلغة القرآن المجيد، وهو الذي أدى بهم إلى ما تورطوا فيه من الإلحاد والكفر، وما حل بهم من الزيغ واتباع الهوى. وهو قائم في كل عصر على نحو من الأنحاء، يتكلم في العلم أقوام لم يحصلوا أداة العلم ولم يحيطوا بلغته، ثم يدخل الواحد منهم في المضائق ولا يستطيع أن يخرج منها لأنه لم يمتلك العدة لكي يبحر في تلك البحار، ولا أن يكون قادرا على تصريف الفلك عند حلول الإعصار. وقديما قيل عن أبي حامد الغزالي إنه دخل في بطون الفلاسفة ثم لم يستطع أن يخرج منها. جل ربنا وتعالى عما يصفه به الملحدون وينسبه إليه الزائغون، لكننا نقول إن ربنا تعالى في أرفع الأماكن وأعلى عليين قد استوى على عرشه فوق سماواته، وعلمه محيط بجميع خلقه، يعلم ما نأى كما يعلم ما دنا، ويعلم ما بطن كما يعلم ما ظهر، كما وصف نفسه تعالى. فقال سبحانه: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض، ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. فقد أحاط علمه بجميع ما خلق في السماوات العلى، وما في الأراضين السبع، وما بينهما وما تحت الثرى، يعلم السر وأخفى، ويعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، ويعلم الخطرة والهمة، ويعلم جميع ما توسوس النفوس به، يسمع ويرى وهو بالنظر الأعلى، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات والأراضين إلا وقد أحاط علمه به، وهو على عرشه سبحانه العلي الأعلى. ترفع إليه أعمال العباد وهو أعلم بها من الملائكة الذين شهدوها وكتبوها ورفعوها إليه بالليل والنهار. فجل ربنا وتعالى عما ينسبه إليه الجاحدون ويشبهه به الملحدون. أو ما سمع الحلولي الملحد قول الله تعالى: أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور؟ أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا؟ وقوله لعيسى: إني متوفيك ورافعك إلي، وقال: بل رفعه الله إلي، وقال: وهو القاهر فوق عباده، وقال: من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه، وقال: رفيع الدرجات. ومثل هذا كثير في كتاب الله عز وجل. ثم ذم ربنا تعالى ما سفل ومدح ما علا، فقال: إن كتاب الأبرار لفي عليين، يعني السماء السابعة والله تعالى فيها، وقال: إن كتاب الفجار لفي سجين، يعني الأرض السفلى. فزعم الجهمي الحلولي أن الله هناك حيث يكون كتاب الفجار الذي ذمه الله وسفله، تعالى الله عما يزعم هؤلاء علوا كبيرا. وقال تعالى: إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار، فذم الأسفل، وقال: نجعلهما تحت أقدامنا ليكونا من الأسفلين. وعاقب الله آدم وحواء حين عصيا بأن أهبطهما وأنزلهما. فأما قوله: وهو معكم أينما كنتم، فهو كما قال العلماء علمه. وأما قوله: وهو الله في السماوات وفي الأرض، كما قال: في الأرض يعلم. ومعناه أيضا أنه هو الله في السماوات وهو الله في الأرض، وتصديق ذلك في كتاب الله: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. وقد قرأها بعضهم، قرأها عمر وعلي وابن مسعود: وهو الذي في السماء الله وفي الأرض الله. واحتج الجهمي بقول الله تعالى: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا. فقالوا: إن الله معنا وفينا. واحتجوا بقوله: إنه بكل شيء محيط. وقد فسر العلماء هذه الآية: ما يكون من نجوى ثلاثة، إلى قوله: وهو معهم أينما كانوا، إنما عنا بذلك علمه. ألا ترى أنه قال في أول الآية: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم. فرجعت الهاء والواو من هو على علمه لا على ذاته. ثم قال في آخر الآية: ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة، إن الله بكل شيء عليم. فعاد الوصف على العلم، وبين أنه إنما أراد بذلك العلم، وأنه عليم بأمورهم كلها. ولو كان معنى قوله إن الله بكل شيء عليم أنه إنما علم ذلك بالمشاهدة، لم يكن له فضل على علم الخلائق، وبطل فضل علمه بعلم الغيب، لأن كل من شاهد شيئا وعاينه وحل بذاته فقد علم. فلا يقال لمن علم ما شاهده وأحصى ما عاينه إنه يعلم الغيب، لأن من شأن المخلوق ألا يعلم الشيء حتى يراه بعينه ويسمعه بأذنه، فإن غاب عنه جهله، إلا أن يعلمه غيره فيكون معلما لا عالما. والله تعالى يعلم ما في السماوات وما في الأرض وما بين ذلك، وهو بكل شيء محيط بعلمه، أحصى كل شيء عددا، وأحاط بكل شيء علما. وأما قوله بكل شيء محيط فقد فسر ذلك في كتابه فقال: وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فبين تلك الإحاطة إنما هي بالعلم لا بالمشاهدة بذاته، فبين تعالى أنه ليس كعلمه علم لأنه لا يعلم الغيب غيره. فتفهموا الآن رحمكم الله كفر الجهمي، لأنه يدخل على الجهمي أن الله تعالى لا يعلم الغيب، وذلك أن الجهمي يقول إن الله شاهد لنا وحال بذاته، فسار في كل شيء ذرأه وبرأه. وقد أكذبهم الله تعالى فقال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فأخبر أنه يعلم الغيب، وقال: عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال. فوصف نفسه تعالى بعلم الغيب والكبر والعلو، ووصفه الجهمي بضد ذلك كله، فزعم أنه يعلم الأشياء بمشاهدته لها وصغره، حتى زعم أنه يحل بنفسه في البعوضة وسفله، فزعم أنه في الأرض السفلى. وقال تعالى: علام الغيوب، والجهمي يزعم أنه لا يعلم الغيب، وإنما أخبر عن صفات خلقه بحلوله فيها، تعالى الله عما يقول الجهمي الملحد علوا كبيرا. حدثنا أبو عبد الله محمد بن مخلد قال: حدثنا أحمد بن منصور الرمادي قال: سألت نعيم بن حماد عن قول الله تعالى: وهو معكم أينما كنتم، ما معناها؟ فقال: معناها أنه لا يخفى عليه خافية بعلمه. ألا ترى أنه قال في كتابه: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم. أراد أنه تعالى لا يخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء ولا في شيء من خلقه. ولو كان الله شاهدا يحضر منهم ما عملوا لم يكن في علمه فضل على غيره من الخلائق، لأنه ليس أحد من الخلق يحضر أمرا ويشهده إلا علمه. فلو كان الله حاضرا كحضور الخلق من الخلق في أفعالهم لم يكن له في علمه فضل على خلقه، ولكنه تعالى على عرشه كما وصف نفسه لا يخفى عليه خافية خلقه. وإنك لتجد في الصغير من خلق الله إنه ليرى الشيء وليس هو فيه، وبينه وبينه حائل، فالله تعالى بعظمته وقدرته على خلقه أعظم. ألا ترى أنه يأخذ الرجل القدح بيده وفيه الشراب أو الطعام، فينظر إليه الناظر فيعلم ما في القدح، والله على عرشه وهو محيط بخلقه بعلمه فيهم ورؤيته إياهم وقدرته عليهم. وإنما دل ربنا تعالى على فضل عظمته وقدرته أنه في أعلى عليين، وهو يعلم الصغير التافه الحقير الذي هو في أسفل السافلين، أي فليس علمه كعلمهم، لأن الخلق لا يعلمون إلا ما يشاهدون، والله عز وجل تعالى عن ذلك. وقد بين ذلك في كتابه فقال: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. وقال تعالى: وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. وقال: ألا إنهم يثنون صدورهم ليستخفوا منه، ألا حين يستغشون ثيابهم يعلم ما يسرون وما يعلنون، إنه عليم بذات الصدور. فرد ذلك كله إلى علم الغيب لا إلى المشاهدة والحلول في الصدور حتى يكون فيها. وقال تعالى: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، فأخبر تعالى أن ذلك إنما هو بالخبر والعلم. حدثنا أبو بكر محمد بن بكر قال حدثنا أبو بكر السجستاني قال حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا الوليد بن أبي ثور عن سماك عن عبد الله بن عميرة عن الأحنف بن قيس عن العباس بن عبد المطلب قال كنت في البطحاء في عصابة فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فمرت بهم سحابة فنظر إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما تسمون هذه؟ فقالوا السحابة. قال والمزن؟ قالوا والمزن. قال والعنان؟ قالوا والعنان. قال كيف بعد ما بين السماء والأرض؟ قالوا لا ندري. قال فإن بعد ما بينهما إما واحدة وإما قال ثنتين أو 73 سنة ثم السماء فوقها كذلك حتى عد 7 سماوات ثم فوق السماء السابعة بحر بين أسفله وأعلاه مثل ما بين السماء والأرض ثم فوق ذلك 8 أوعال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء إلى سماء ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء ثم الله تعالى فوق ذلك لا تخفى عليه خافية شيء في الأرض ولا في السماء. أخرجه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة والحاكم والآجري وابن أبي عاصم وغيرهم وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وصححه ابن خزيمة وحسنه الترمذي وقواه شيخ الإسلام. وهذا الحديث هو حديث الأوعال والحديث ضعيف وراجع فيه بحثا ممتعا للألباني في السلسلة الضعيفة. قال المصنف رحمه الله حدثنا أبو بكر أحمد بن هشام الحضرمي قال حدثنا أبو بكر يحيى بن أبي طالب قال حدثنا علي بن عاصم عن عطاء بن السائب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تفكروا في كل شيء ولا تفكروا في ذات الله فإن بين قرسيه إلى السماء السابعة 7000 نور وهو فوق ذلك. أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وأبو الشيخ في العظمة وضعف إسناده الألباني. وقد حسن لغيره في السلسلة الصحيحة حديثا تفكروا في آلاء الله ولا تفكروا في ذاته. وعند مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه يرفعه لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال هذا خلق الله الخلق فمن خلق الله؟ فمن وجد ذلك أو وجد منه شيئا فليقل آمنت بالله. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو نصر عصمة بن أبي عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال حدثنا أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل قال حدثنا نوح بن ميمون قال حدثنا بكير بن معروف عن مقاتل بن حيان عن الضحاك ما يكون من ندوى 3 إلا هو رابعهم قال هو على العرش وعلمه معه. قال أحمد هذه السنة. أخرجه عبد الله بن أحمد في السنة وابن جرير في التفسير والبيهقي في الأسماء والصفات والآجري واللالكائي وحسنه الألباني. حدثنا أبو حفص قال حدثنا أبو نصر عصمة قال حدثنا الفضل بن زياد قال سمعت أبا عبد الله يقول قال مالك بن أنس الله تعالى في السماء وعلمه في كل مكان لا يخلو منه مكان. قال فقلت لأبي عبد الله من أخبرك عن مالك بهذا؟ قال سمعته من سريج بن النعمان عن مالك وهو صحيح الإسناد. وأخرجه الآجري واللالكائي وصححه الألباني في مختصر العلو. حدثنا جعفر بن محمد القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق الصاغاني قال أنبأنا علي بن الحسن بن شقيق قال حدثنا عبد الله بن موسى الضبي عن معدان قال سألت سفيان الثوري عن قوله وهو معكم أينما كنتم قال علمه. أخرجه الآجري وعبد الله بن أحمد واللالكائي والبيهقي في الأسماء والصفات. ونقل الألباني بعقبه قول الذهبي هذا الأثر ثابت عن معدان. حدثنا جعفر القافلائي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثنا علي بن الحسن بن شقيق قال سألت ابن المبارك كيف نعرف ربنا قال على السماء السابعة على عرشه. لا نقول كما تقول الجهمية إن إلهنا في الأرض. إسناده إلى عبد الله بن المبارك صحيح. وأخرجه عبد الله بن أحمد والذهبي في العلو وصححه شيخ الإسلام وابن القيم والذهبي والألباني. حدثنا أبو حفص عمر بن أحمد بن شهاب قال حدثنا أبي أحمد بن عبد الله وفيه بعض جهالة قال حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن هانئ الأثرم قال حدثني محمد بن إبراهيم القيسي قال قلت لأحمد بن حنبل يحكى عن ابن المبارك قيل له كيف نعرف ربنا قال في السماء السابعة على عرشه بحد. قال أحمد هكذا هو عندنا. هذه اللفظة وهي الحد لم ترد في الكتاب ولا في السنة لا بالنفي ولا بالإثبات، فالواجب الاقتصار على ما ورد والسكوت عما سكت عنه الشارع. قال ابن أبي العز في شرح الطحاوية معلقا على هذا الأثر ومن المعلوم أن الحد يقال على ما ينفصل به الشيء ويتميز به عن غيره، والله تعالى غير حال في خلقه ولا قائم به، بل هو القيوم القائم بنفسه المقيم لما سواه. فالحد بهذا المعنى لا يجوز أن يكون فيه منازعة في نفس الأمر أصلا، فإنه ليس وراء نفيه إلا نفي وجود الرب ونفي حقيقته. وأما الحد بمعنى العلم والقول وهو أن يحده العباد فهذا منتف بلا منازعة بين أهل السنة. وشيخ الإسلام رحمه الله قرر أن الألفاظ نوعان، الأول لفظ ورد بالكتاب والسنة والإجماع، فهذا اللفظ يجب القول بموجبه سواء فهمنا معناه أو لم نفهم، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يقول إلا حقا والأمة لا تجتمع على ضلالة. وأما النوع الثاني فلفظ لم يرد به دليل شرعي كهذه الألفاظ التي تنازع فيها أهل الكلام، يقولون متحيز ويقولون بالجسم ويقولون بالجوهر، فهذه الألفاظ ليس على أحد أن يقول فيها بنفي ولا إثبات حتى يستفسر المتكلم بذلك، فإن بين أنه أثبت حقا أثبت، وإن أثبت باطلا رد، وإن نفى باطلا نفاه، وإن نفى حقا لم ينفى. حدثنا أبو حفص عمر بن محمد بن رجاء قال حدثنا أبو جعفر محمد بن داود البصروي قال حدثنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا عبد الله وقيل له روى علي بن الحسن بن شقيق عن ابن المبارك أنه قيل له كيف تعرف الله قال على العرش بحد، فقال بلغني ذلك عنه وأعجبه. ثم قال أبو عبد الله هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة؟ ثم قال وجاء ربك والملك صفا صفا. أخرجه ابن عبد البر في التمهيد والدارمي في الرد على الجهمي، والبيهقي في الأسماء والصفات وإسناده صحيح. وقال يوسف بن موسى القطان: قيل لأبي عبد الله: والله تعالى فوق السماء السابعة على عرشه بائن من خلقه وقدرته وعلمه بكل مكان. قال: نعم، على عرشه لا يخلو شيء من علمه. إسناده إلى أبي عبد الله صحيح كما ذكر الألباني في مختصر العلو. قال أبو طالب: سألت أبا عبد الله عن رجل قال: إن الله معنا، وتلا هذه الآية: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم. قال أبو عبد الله: قد تجهم هذا، يأخذون بآخر الآية ويدعون أولها. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، العلم معهم. وقال في قاف: ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد، فعلمه معهم. صححه الألباني في مختصر العلو. وقيل لأبي عبد الله: فرجل قال: أقول كما قال تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم، أقول هكذا ولا أجاوزه إلى غيره. فقال أبو عبد الله: هذا كلام الجهمية. قالوا: كيف نقول؟ قال: علمه معه، وأول الآية يدل على أنه علمه. ثم قرأ: يوم يبعثه الآية. صححه في مختصر العلو. وقيل لإسحاق بن راهوية: قول الله تعالى: ما يكون من ندوى ثلاثة إلا هو رابعهم، كيف تقول فيه؟ قال: وحيثما كنت فهو أقرب إليك من حبل الوريد، وهو بائن من خلقه. قال حرب: قلت لإسحاق ابن راهوية: العرش بحد؟ قال: نعم. وذكر عن ابن المبارك قال: هو على عرشه بائن من خلقه بحد. أخرجه الخلال في السنة والذهبي في العلو، وذكره الألباني في المختصر. قال حرب: وأملى علي إسحاق أن الله وصف نفسه في كتابه بصفات استغنى الخلق أن يصفوه بغير ما وصف به نفسه، من ذلك قوله: إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام، وقوله: الملائكة حافين من حول العرش، في آيات كلها تصف العرش، وقد ثبتت الروايات في العرش وأعلى شيء فيه، وأثبته قول الله تعالى: الرحمن على العرش استوى، وهذا إسناد صحيح. حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن هارون قال: حدثنا محمد بن أحمد السياري قال: حدثنا أبو يحيى الوراق قال: حدثنا أبو كنانة محمد بن الأشرس قال: حدثنا عمير بن عبد الحميد الثقفي قال: حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة، وكانت مولاة لأم سلمة، في قوله: الرحمن على العرش استوى. قالت أم سلمة: الكيف غير معقول، والاستواء غير مجهول، والإقرار به إيمان، والجحود به كفر. إسناده إلى أمنا أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها ضعيف. حدثنا أبو بكر محمد بن القاسم بن بشار النحوي قال: حدثنا أبو بكر أحمد بن محمد بن صدقة قال: حدثنا أحمد بن محمد بن يحيى القطان قال: حدثنا يحيى بن آدم عن سفيان بن عيينة قال: سئل ابن أبي عبد الرحمن عن قوله: الرحمن على العرش استوى، قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، ومن الله تعالى الرسالة، وعلى النبي البلاغ، وعلينا التصديق. أخرجه اللالكائي بسند صحيح. حدثني أبو بكر عبد العزيز بن جعفر قال: حدثنا أبو بكر الصيدلاني قال: حدثنا المروذي قال: سمعت يزيد بن هارون يقول: من زعم أن الرحمن على العرش استوى على خلاف ما يقر في قلوب العامة فهو جهمي، إسناده صحيح، وأخرجه عبد الله بن أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد. قال الإمام الذهبي في العلو: يقر مخفف، والعامة مراده بهم جمهور الأمة وأهل العلم، والذي وقر في قلوبهم من الآية هو ما دل عليه الخطاب، يعني ما دل عليه ظاهر النص كما مر في بدء هذا المجلس. ما دل عليه الخطاب مع يقينهم بأن المستوي ليس كمثله شيء، هذا الذي وقر في فطرهم السليمة وأذهانهم الصحيحة، ولو كان له معنى وراء ذلك لتفوهوا به ولما أهملوه، ولو تأول أحد منهم الاستواء لتوفرت الهمم على نقله، ولو نقل لاشتهر. فإن كان في بعض جهلة الأغبياء من يفهم من الاستواء ما يوجب نقصا أو قياسا للشاهد على الغائب وللمخلوق على الخالق فهذا نادر، فمن نطق بذلك زجر وعلم. وما أظن أن أحدا من العامة يقر في نفسه ذلك والله أعلم. تأمل في هذا النص البديع من كلام الإمام الذهبي رحمه الله تعالى، وهو يدلك على ما تستقبل به الفطر السليمة والعقول المستقيمة كلام الله تبارك وتعالى، وما تتعامل به تلك القلوب المستقيمة والفطر السليمة والعقول القويمة مع الوحي المعصوم ومع آيات الصفات، وكذلك مع أحاديث الصفات ومع ظواهر النصوص، فلا يفهمون شيئا يسوء كما يدعي الجهمية عليهم من الله ما يستحقون. حدثنا أبو العباس أحمد بن محمد بن مسعدة الأصبهاني قال: سمعت محمد بن أيوب الرازي يقول: أخبرنا إسحاق بن موسى قال: قال سفيان بن عيينة: ما وصف الله نفسه فقراءته تفسيره، ليس لأحد أن يفسره إلا الله عز وجل. ذكره في مختصر العلو وصححه، وهو يريد بذلك أي بقوله فقراءته تفسيره ما دل عليه ظاهر النص، لأن القراءة تفيد معنى، وهذا المعنى الذي يتبادر إلى الأذهان السليمة والعقول المستقيمة والقلوب القويمة من ظاهر النص في السياق العربي المتين، هذا المعنى هو المعنى المراد ولا بد من إثباته. وأما قوله ليس لأحد أن يفسره، هو يريد بذلك الكيفية، فإن الكيفية لا يعلمها إلا الله، وأهل السنة يقطعون الطمع عن معرفة كيفيات صفات ربنا تبارك وتعالى، ولكنهم يعلمون معنى ما ورد في النصوص، وإلا كانت النصوص بلا معنى، يعني إذا لم يكن لقول الله جل وعلا الرحمن على العرش استوى، إذا لم يكن له معنى كما تقول المفوضة، فإن الله تبارك وتعالى يكون حينئذ وحاش لله وكلا قد خاطبنا بما لا معنى له، ويكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يفهم معاني كلام الله رب العالمين، وكذلك الصحابة، وهذا أعظم الطعن في كتاب الله وفي رسول الله وفي أصحاب رسول الله، بل خاطبنا الله رب العالمين بما نعلم، أي بما له معنى في هذه اللغة الشريفة التي أنزل بها وحيه الخاتم وكتابه المجيد، فنفهم المعنى. وأما كيفية الصفة فهذا نقطع الطمع عن معرفته، وهذا هو الذي يفوض عند أهل السنة، لأن أقواما من الضلال زعموا أن أهل السنة يفوضون المعنى وبالتالي يفوضون الكيفية، وهذا كذب على أهل السنة، أو هو جهل بمعرفة مذهبه، فأهل السنة لا يفوضون المعنى وإنما يثبتون المعنى ويقولون كلمنا الله رب العالمين في القرآن المجيد بما له معان معروفة، بما له معان مكشوفة تدل عليها اللغة التي أنزل بها القرآن المجيد، وبذلك كلمنا الرسول صلى الله عليه وسلم بلغة عربية فصيحة مستقيمة بألفاظها معان ولأساليبها معان، فدلنا على تلك المعاني
وأمرنا بالإيمان بها لما دلنا عليها وأرشدنا إليها. وأما الكيفية فإن الكيفية لا يمكن أن تعلم، ولذلك لا يفسره أحد إلا الله، بمعنى لا يعلم الكيفية إلا الله سبحانه وتعالى. على هذا سلفنا الصالح: والمفوضة شر الخلق، والمفوضة فتحوا الباب أمام المعطلة وأمام المؤولة. لما؟ لأن المؤولة قالوا: من علم خير ممن لم يعلم. أنتم تقولون ويتهمون أهل السنة بذلك، لأنهم يعدون أهل السنة مفوضة عندما يقولون: نفوض الكيفية إلى الله تبارك وتعالى ونثبت المعاني، فيقولون أهل السنة هؤلاء مفوضة، فهم لا يثبتون للنص معا، وليس كذلك أهل السنة كما مر. فيقول المؤولة: نحن نثبت معاني ننزه بها ربنا تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقين، يريدون ما ذهبوا إليه من التأويل الباطل أو من التحريف على وجه الدق. فيقولون: نحن نثبت لها معان نثبتها بعقولنا. ولا شك أن من أثبت للنص معنا على حسب ما دل العقل خير ممن لم يثبت للنص معنا أصلا. ففتح المفوض عليهم من الله ما يستحقونه، باب التحريف للمعطلة المحرفة المؤولة، وقالوا: نحن خير منهم، لأننا نقول إن للنصوص معنى ونثبته على حسب دلالة العقل. وأما هؤلاء فإنهم يقولون إن النص ليس له معنى أصل، فيقول: نحن خير منه. فعليك أن تتأمل في هذه النصوص على قانون السلف، كما مر فيما يتعلق بالإيمان. من قال كما يقول الإمام في بعض المواضع، وقد مرت الإشارة إلى ذلك، من قال من علمائنا من سلفنا الصالحين المتقدمين إن الإيمان هو التصديق، فإنما عنا بذلك التصديق المستلزم للإقرار والإذعان، لا مجرد التصديق، فهذا ليس في لسانهم ولا هو من إيمانهم، بل الإيمان عندهم تصديق يستلزم إقرارا وإذعانا، فيقر للنص ويذعن للأمر. فهذا ما يقتضيه الإيمان، وهو حقيقته عند أهل السنة. ولكن قد تجد في كلام بعض أهل العلم من سلفنا المتقدمين أن الإيمان هو التصديق، كما سيأتي في بعض كلام المصنف وقد مر بعضه، فيقول: والإيمان هو التصديق، فالكفر هو التكذيب. فإذا كذبوا بالنصوص فقد صاروا كافرين، وأما المؤمنون فيصدقون. فهو لا يريد ما يذهب إليه المرجئة الذين يقولون الإيمان هو مطلق التصديق، وما زاد على ذلك فهو زيادة على الإيمان، فلا يكون داخلا في حقيقة الإيمان كما هي عقيدة المرجئة، وهذا خطأ. وهذا أيضا مما تورط فيه القوم بسبب جهلهم باللغة، كما قرر شيخ الإسلام وبين أن هؤلاء كبشر المريسي وغيره إنما تورطوا فيما تورطوا فيه من القول بالإرجاء، كما تورطوا فيما تورطوا فيه من القول بالتجهم بسبب جهلهم باللغة. فأيضا قالوا إن الإيمان هو التصديق، قال: هذا غير معروف في كلام العرب، وقد أثبت ذلك ونقلته عنه من وجوه عدة رحمة الله عليه تزيد على 10 أوجه، وهو يثبت أن هذا ليس معهودا عند العرب في لغاته، ويرد على من قال إن هذا في كلام العرب ويقول: لا، هذا ليس في كلام العرب، بأدلة دامغة تثبت أنه ليس في كلام العرب أن الإيمان يساوي التصديق، بل هو تصديق مستلزم للإقرار بالأخبار والإذعان للنصوص فيما يتعلق بالأوامر والنواهي. فهذا هو الإيمان. بلغني عن محمد بن أحمد بن النضر بن بنت معاوية بن عمرو قال: سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة، وقد عصمهم الله به كما ترى في النقل عن كثير من أئمة اللغة وهم مستقيمون على الجادة في نصوص الصفات، يقول: سمعت ابن الأعرابي صاحب اللغة يقول: أرادني ابن أبي دؤاد أن أطلب في بعض لغات العرب ومعانيها الرحمن على العرش استوى، استولى بمعنى استولى. قال انظر لنا في بعض لغات العرب عن نص في شعر أو نثر أو كلام من يستشهد به في اللغة أن استوى استولى، فقلت والله ما يكون هذا ولا أصيبه، ليس له وجود، ليس في لغة العرب استوى استولى. لكن هؤلاء الذين شابت ألسنتهم العجمة كما شابت عقولهم وقلوبهم يذهبون هذا المذهب البعيد ويقولون استوى استولى، ومن لم يقل بذلك يكون عندهم مشبها سلك مسالك المشركين، حتى اتهموا القرآن العظيم بأنه أتى بظواهر نصوص تفيد كفرا، وهذا كفر في ذاته، فإلى الله المشتكى. هذا أخرجه عن اللالكائي وكذلك الذهبي في العلو، وصححه الألباني في مختصر العلو. علينا أن نجتهد في معرفة العقيدة التي أراده الله لنا وفصلها لنا نبينا صلى الله عليه وسلم، وحملها إلينا سلفنا من الصحابة ومن تبعهم بإحسان. علينا أن نجتهد في معرفة ذلك وتحقيقه وتيقنه والعمل به والدعوة إليه والصبر على الأذى فيه والدعاء أن يثبتنا الله تبارك وتعالى على الحق الذي هدانا إليه، وألا يزيغ قلوبنا بعد إذ هداها إلى الصراط المستقيم والطريق القويم، وأن نصبر، أن نحتسب الأذى عند الله تبارك وتعالى، لأنه ما من أحد قال صوابا ولا دعا إلى حق إلا وعودي. وأنت تعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من أول يوم بيّن لنا أمرا خطيرا ينبغي أن نلتفت إليه، وهو أن خديجة رضي الله عنها لما أخذت بيده إلى ورقة بن نوفل فقص عليه ما كان، قال لئن أدركني يومك لأنصرنك نصرا مؤزرا إلى آخر ما قال، لما ذكر أنهم سيخرجونه فقال أو مخرجيهم؟ قال ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، وكل تابع للرسول له حظ من هذه الجملة، كل سالك مسلك الرسول له حظ منه، لابد أن يعاده، ما جاء أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، فمن دعا إلى ما جاء به الرسول عودي، كما قال ورقة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا قانون من أول يوم، وآخر هو كمثله لما أن أنزل الله تبارك وتعالى عليه وأمره بأن يصدع بالبيان والبلاغ، وكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقيم الليل وينصب، فكانت خديجة رضي الله عنها تقول له يا رسول الله لو أنك نمت قليلا، فيقول مضى أوان النوم يا خديجة. فكذلك كل من كان سالكا مسلك الرسول له حظ من هذه وله كفل من هذا القانون، مضى أوان النوم يا خديجة. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يحسن ختامنا أجمعين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين.